السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وسلم. سنواصل سرد أحداث غزوة بدر. كنا قد شرعنا في بيان أهم ما أحاط بهذه الغزوة من مقدمات، ببيان عدد المسلمين وعدتهم وعدد الكافرين وعدتهم، إلا أن هذين الفريقين يختلفان في أمر هو أعظم أسباب النصر والتمكين، ألا وهو تأييد رب العالمين. فرأينا كيف أيد الله تعالى جند المسلمين بآيات من عنده، فأعظمها كان تآلف القلوب، حيث صفهم فكانوا بمثابة البنيان المرصوص. رأينا كيف من الله تعالى عليهم بالمطر الذي أذهب عنهم رجز الشيطان وربط على قلوبهم وثبت بهم الأقدام. رأينا كيف من الله تعالى عليهم بالنعاس الذي جعله الله تعالى أمنا عليهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وآخر شيء رأيناه هو كيف جاءت البشرى أن المدد، مدد السماء الثالثة من الملائكة، قد قرر أن ينزل ليشارك المسلمين غزوتهم ضد الكفار. فعندئذ لا شك أنه كما وعد الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم رُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر، فكيف وهو أمامهم بضعة أمتار. فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. رأينا كيف نهض حكماء قريش كحكيم بن حزام وعمر بن وهب الجمحي وعتبة بن ربيعة، نهضوا واستنفروا كل قواهم حتى يصدوا المشركين عن قتال المسلمين، ولكنه لم ينجحوا في ذلك، إذ كان هناك حجرة عثرة اسمها أبو جهل ابن الحنظلية، هذا الذي عزم أن يخوض ويأخذ يأخذ المشركين إلى حتفهم وإلى مقابرهم، فاستفتح ورفع صوته يدعو الله تعالى: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما ليس بحق فأحنه غدا. فاستفتح فكان هو المستفتح، قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، لو رجعتم وأخذتم هذا الجيش من المشركين إلى أهله كان خيرا لكم، وإن تعودوا نعد، إن قررتم البقاء أي الحرب نعد، ولن تغني عنكم فئتكم هذه 950 فارسا شيئا ولو كفرت، وأن الله مع المؤمنين. فبدأت المعركة بمبارزة، هذه المبارزة تدل على أنه جائز أن يبارز المسلمون أعداءهم من الكفار، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وخاصة إذا كان بإذن الإمام. يعني هذه المبارزة لازم تكون بإذن الإمام، هو الذي يأذن، فلا يحق لأحد أن يتحرك خطوة وهو في جيش المسلمين دون إذن الإمام. أما لو لم يكن هناك إذن الإمام فاختلفوا في ذلك، وسنرى سبب اختلافهم إن شاء الله. فهذه المبارزة كانت بين يدي المعركة الكبرى تثبيتا لقلوب المؤمنين وزلزلة لقلوب وعروش المشركين. قال علي بن أبي طالب في تتمة حديثه الذي سردناه على مسامعكم، وحديث علي أقصد به حديثه في مسند الإمام أحمد، قال: فبرز عتبة شيء إلا ليظهروا عضلاتهم وليحفظوا كرامتهم التي أراد أبو جهل أن يدنسها، حيث قال: إن عتبة قد ظهر سحره وانتفخ سحره عندما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: سنرى أينا الجبان. فبرز هؤلاء الثلاثة، فنادى عتبة: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار، ورواية أحمد لم تبين لنا من هؤلاء الأنصار، لكن ابن إسحاق بين لنا ذلك، فكانوا أخوين عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواح. فقال عتبة هؤلاء من الأنصار، فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا، من بني عبد المطلب، من بني عمنا قريش، من بني عبد المطلب بالذات، فهو يريد أن ينال أعظم الشرف وأكبر مجد. ففي رواية ابن إسحاق قال عتبة من أنتم؟ فقالوا رهط من الأنصار. فقال ما لنا بكم حاجة؟ فقال علي بن أبي طالب، فعندئذ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع ينتظر من سيقوم لهذه المبارزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. عبيدة بن الحارث صاحب أول سرية، عندما بدأنا في السرايا كان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب أول سرية. ثلاثة من بني عبد المطلب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، في المقابل كانوا ثلاثة من آل عبد شمس، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، إذن من آل شمس. فالتقى الجمعان. روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآيات من سورة الحج، قال نزلت في ستة من قريش، هذا أبو ذر، نزلت في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. إذن فهذه القصة صحيحة، فهي في البخاري. وروى البخاري نفسه أيضا عن قيس بن عباد قال علي بن أبي طالب فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، والله تعالى قد ذكر مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا جزاء هؤلاء الثلاثة، نجزم بأنهم في النار بمقتضى هذه الآية. فأقبلوا، أقبل هؤلاء الثلاثة ومعهم ملك الموت ليفتك بأرواح هؤلاء المشركين. فكيف جرت هذه المبارزة؟ نرجع إلى سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهو كان حاضرا، قال تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه الوليد وأخوه، فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال من أنتم؟ فأخبروه، فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربة، بمعنى من خلاف، يعني الشيء أشغل لا أقطع عنه أيديهم وأرجل من خلاف، لما يذهب الشيء من خلاف يعني هكذا. فاختلف شيبة الوليد الوليد وعبيدة اختلف ضربتان، يعني هذا ضرب من هنا وهذا ضرب من هنا، فبالضرورة يكون أحدهما جرح الآخر، فهم هذا ما تختلف. فقال فأدخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد حمزة وعلي بن أبي طالب، عندئذ مال على الوليد لأنه يجب إنقاذ المسلم في هذه الحالة، فملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. وسنرى أن عبيدة بن الحارث مات على إثر هذه الضربة، مات على إثر هذه الضربة. في رواية لأحمد قال علي فقتل الله، شوف النسبة، ينسب الفعل إلى الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وفي الحقيقة أنت الذي قتلت، لكن انسب الفعل إلى الله، الإصابة القتل، أنت ضربت لكن من قتل؟ هو الله عز وجل. فقال فقتلهم، فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة. هذه هي ختام هذه المبارزة، فكانت تشجيعا وحماسا للمؤمنين وزلزالا لقلوب الكافرين. عندئذ ابتهج النبي صلى الله عليه وسلم لانتصار فرسانه الثلاث، فتحمس المؤمنون عندئذ لمعانقة الشهادة، فإنهم يشمون رائحتها في أجواء بدر. خلاص لم يبقى بينه وبين الشهادة وبين عالم الخلود إلا دقائق معدودات، فتحمس الجميع لأن يدخلوا هذه الجنة التي عرض السماوات والأرض، ومن وراء بدر رأوا حورا مقصورات في الخيام ونزلا كريما بدار السلام. ازداد حماسهم خاصة عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر بمدد قادم من السماء الثالثة، جنود لا يراها أحد من السماء الثالثة، في مقدمتهم جبريل عليه السلام، جبريل ينزل لإعانة المسلمين، وكان الله عز وجل قادرا على أن يزلزل المشركين دون أن يرسل أحدا، فهم فكان قادر، لكن الله عز وجل يريد أن يعلم بني آدم الأسباب وبعد ذلك تأتي الإعانة من العزيز الوهاب. جبريل الذي كان يفخر بالملائكة الذين نزلوا بدرا كان يفتخر بهم، ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي، وهذا كان من أهل بدر، رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ واش تحسبوهم عندكم أنتم أهل بدر؟ فقال: من أفضل المسلمين. وفي رواية قال: هم خيارنا، أفضل المسلمين هم أهل بدر، في رواية هم خيارنا. فقال جبريل عليه السلام عندئذ: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن حتى الملائكة، أفضل الملائكة هم الذين شهدوا بدرا. بعدما انتهت المبارزة كان الجميع إذن يتذكر نداء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل لحظات: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورأينا كيف قال عمير بن الحميم يا رسول عمير بن الحمام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. قال: بخن بخن. فقال: على ما تقول بخن بخن؟ قال: لا شيء إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فأخبره: أنت من أهلها. فدخل عمير بن الحمام لا يبالي بأي شيء، قل أنا سمعت، فقاتل حتى قتل، وليس هو أول قتيل كما سنرى، بل نرى أن عمير بن الحمام قبل أن يلقي تلك التمرات التي رأى أنها ستعطل عن الجنة لو أكلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحمل في يده تمرات، لا، كان يحمل حصيات مثل التراب، حجار صغيرة جدا كان يحملها بيده. وهذا يذكرنا يوم كان في مكة، رأينا الحديث بطوله طويل، حديث عندما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الملأ من قريش يبتدرون قتلك، إنهم يريدون قتلك، فقد أقسموا أنك لو أنهم لو أرأوك أمام الكعبة لقتلوك. فعندئذ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا بني أريني وضوءا، هات الوضوء. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. فعندئذ تقدم منهم فخفضوا أبصارهم، شوف يعني كيف انقلبت، فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدوره، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم أحد. فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخذ قبضة من تراب ورمى بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وحصبهم بها. ايش معنى الشاهد؟ مأخوذة من التشويه، أي قبحت هذه الوجوه، شاهت الوجوه. يقول ابن عباس، شوف ابن عباس حفظها، قال: والله ما أصاب رجلا منهم ذلك الحصى، ما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصات إلا قتل يوم بدر كافرا. كانوا جمع، كان قاستهم كان ما قاستهمش، قال جميع واحد قاسته هذا الحصى مات كافرا يوم بدر. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيد الكرة، فحمل حصايات وبدأت المعركة. هنا خلاص دخلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك حصايات من أرض فرمى بها الناس. يقول ابن إسحاق رضي الله تعالى رحمه الله تعالى عن ثعلبة بن سعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، رمى بها في وجوه العدو، فانشغل العدو بإزالتها من وجوههم، وشغل المسلمون بأن أكثروا القتل في المشركين. هكذا بدأت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحجارة فانشغلوا بنزعها من وجوههم، فهجم المسلمون عليهم. وفي هذه الرمية أنزل الله تعالى قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أي إن الله عز وجل ماذا يقول؟ أنت رميت، صح، الرمي يطلق على شيئين، الرمي بمعنى إلقاء، والرمي بمعنى الإصابة. علاش ما تسمع رب رمية من غير رامي؟ رب رمية من غير رامي، فهو أثبت له الرمي بمعنى الإلقاء، لكن الإصابة أثبتها لنفسه سبحانه. قال أنت أصبت ما أصبت إذ ألقيت ولكن الله أصاب. قلنا الآية ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذا معنى الآية، فليس فيه نفي أن الله عز هو الذي رمى حقيقة، لا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في سرد هذه الأحداث، قل والصواب أن الرمي رميان، رمي إلقاء هذا أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ورمي إصابة أثبته لنفسه فأصابهم في ذلك. ورواية أخرى عند الطبراني، لأن هذه القصة رواها ابن إسحاق ورواها الطبراني، ابن إسحاق رواها عن ثعلبة بن صهيب، الطبراني رواها عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام مش كان ذلك النهار؟ حكيم بن حزام مسلم، نزل ما أسلمش، كان لا يزال كافرا. هذه القصة صححها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول. يقول حكيم بن حزام لما كان يوم بدر، هو مشركا، لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا بها فرمانا بها وقال شاهت الوجوه فانهزمنا، فقال عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانطلق الصحابة عندئذ كالسهام، كل واحد يعرف بغيته، فأبلوا البلاء الحسن. كان أول من قتل من المسلمين، أي أول شهيد في الإسلام في الجهاد في سبيل الله، هو مهجع مولى عمر بن الخطاب، مولى خادم عمر بن الخطاب اسمه مهجع، فقد رمي بسهم فقتل رضي الله تعالى. ثم رمي حارثة بن سراقة أحد الشباب، ورأينا في قائمة الشباب حارثة بن سراقة شاب، سمر شبابا قتل في هذا النهار. حارثة بن سراقة من بني عدي بن عبد النجار، هذا كيف قتل؟ أصابه سهم غرب، بمعنى كان يريد أن يشرب من الماء في الحوض بدر، فآتاه سهم في نحره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة بشر أمه أم الحارث حارثة بن سراقة بأنه أين؟ في الجنة، في الفردوس الأعلى فوق، في الفردوس الأعلى يعني تحت العرش، سقف الفردوس هو العرش. قال أراه تم، شوف يعني هذا معناه راح يشرب فضرب بسهم، فكيف بمن أبلى البلاء الحسن. روى البخاري عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ملهوفة على ولده، فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب أو غرب، سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، إن ظلتك احتمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألي له في الجنة، أكيد سألي له في الجنة. قالت نعم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رضي الله تعالى. هذا في الصحيح صحيح البخاري. ثم قتل عمير بن الحمام ذلك الشاب الذي لم يرد أن تعطله تلكم التمرات ولم يرد أن تعطله عن دخول الجنات. يقول ابن أنس بن مالك ثم قاتل حتى قتل، وترى عمير بن وقاص، تذكرينه؟ تتذكرونه؟ من؟ عمير بن وقاص أخو سعد بن عمير بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص الذي جاء به، جاء بأخي صغير جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه أرجع قبل ما يشوف وش كان يدير الوالد، كان يختبئ. سعد بن وقاص عمير وخايف، قالوا ما لك يا أخي؟ قال إني أخاف أن يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيردني. شوف الشجاع. فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يلا أعاده إلى صفه. مات هذا الولد الصغير في هذه المعركة. يقول طبعا كيف عرفنا احنا هذه الرواية؟ لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قتل أخوه الصغير صار يقاتل بمثابة رجلين، حتى الصحابة تعجبوا منه. استمع، سعد تراه يقاتل بضراوة وكأنه يقاتل عن أخيه الصغير، شاهده عبد الله بن مسعود فتعجب من شجاعته وضراوته وبأسه. روى البزار بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان سعد بن أبي وقاص يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتال الفارس والراجل، كمين يقاتل قتال الراجل يمشي على رجليه والفارس الذي هو على فارس، تتعجب تقول هذا على ركب على فارس يمشي على رجليه، كان يقاتل قتال رجلين، وترى أسد الإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يثخر في العدو، هذاك يمشي كأنه يسوي الصفوف للقتل، كأنه الذي يتحكم في الصفوف، ينادي هذا يقتله وينادي هذا ويقتله، يشق صفوف الوثنيين بسيفه، يتساقطون أمامه واحدا تلو الآخر. وكان من ضحاياه في ذلك اليوم رجل من مشاهير العرب، ظلت قبيلة كاملة تبكيه، ألا وهو طعيمة بن عدي أخو المطعم بن عدي، مطعم بن عدي سيد من سادات العرب. فقتل حمزة أخاه، طبعا المشركون، طبعا بدر بعيدة، أي ساحة طويلة كبيرة عريضة، فالمشركون يرون رجلا على واضعا على صدره ريشة نعامة، تعجبوا. بعضهم عرف من كان قريبا منهم، اللي كان بعيد عنه مثل أمية بن خالف، حج أمية بن خالف اليوم بعيد، أمية بن خالف اليوم بعيد، مثل أمية بن خالف يرى رجلا يفعل مثل هذه الأفاعيل، تعجب من هذا. فكان أمية بن خالف بعيدا عنه ورأى ما يفعله هذا الرجل وهو حمزة ولم يعرف، فقال لمن حوله: من هذا الذي يفعل بنا الأفاعيل؟ فنرى أنه لم يعرفه. وترى أيضا الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة يذيب الحديد بسيفه، الحديد يكسره رضي الله تعالى عنه، قوي. ففي صحيح البخاري قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو سيد وهو مدجج بالسلاح، لا يرى منه إلا عيناه، لابس يعني كل حديد كله غير عينيه، كيف ستقتل هذا الرجل؟ فقال وهو يكنى أبو ذات الكرش، أبو ذات الكرش، فلما وصلت إليه قال: أنا أبو ذات الكرش. خلانيش قال له، فحملت عليه بالعنز أي بالرمح فطعنته في عينه فمات، فطعنته في عينه فمات. وعندئذ شفنا حمزة، شفنا زبير، شفنا سعد بن الوقاص، وترى غلامين صغيرين شك النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغهم، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، هذان كان يتسابقان في بدر يبحثان عن رأسه وهو رأس أبي جهل فقط، ولم يثبتهما التفاف المشركين حول أبي جهل. أبو جهل كان محاط، إنه هو السيد وراء حامل الراية. يقول عبد الرحمن بن عوف كما صح البخاري: فشد عليه، أي هجم عليه، فشد عليه مثل الصقرين، مثل الصقرين، حتى ضرباه وهما ابن عفراء، فابتدراه بسيفيهما، بدأهما بالسيف فضرباه حتى قتلاه. في رواية أن معاذ، لأنه سيأتي أنه هو الذي أكثر فيه القتل، معاذ بن عمرو بن الجموح لما ضربه في رجله فسقط ثم قتله، فعندئذ جاء عكرمة بن أبي جهل فضربه في يده فلم يستطع أن يكمل، الولد صغير ضرب أبا جهل ولم يستطع أن يكمل الضربة. المهم فقال، ثم انصرف قتلاه الاثنين، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أيكما قتله؟ لماذا يسأل أيكما قتله؟ تعرف القاعدة في المغانم: من قتل قتيلا فله سلبه،
من قتل قتيلا فله سلبه، تكون معركة لن تقتل انت تدي سلاح انت عليك، من قتل قتيلا فله سلبه، ما عليه من درع ما عليه من سيف، هذا قبل الغنائم، وبعدين عندك حظ في الغنائم لك شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجل من قتل أبا جهل، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ ذكى، فقال لا ما مسحناهما بعد، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، ولكن سلبه ولكن سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، أعطى السلب لمن؟ لأحدهم. لماذا؟ لأنه رأى السيف تاع معاذ بن عمرو بن الجموح أثخن أكثر وكان أكثر طعنا، دخل أكثر في جسد أبي جهل، مفهوم؟ فأعطى السلب لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن الجموح. هكذا يسقط أكبر طواغيت قريش. ورأينا في مجالس مضت الحديث الذي يقول لكل فرعون هذه الأمة، قلنا حسن بكثرة طرقه، أكبر طواغيت قريش يسقط على يد شابين صغيرين. وهكذا الجزاء من جنس العمل، من أراد أن يترفع فليمجده الله عز وجل بالسيرة. النمرود قال: أنا ربكم، تربنا، تالي خلقتنا، نعم، فقتله الله بناموسا بعوضة دخلت رأسه حتى قال: مضربوني، ثم قال: اقطعوا رأسه.
من كثرة الألم. هكذا الله عز وجل يقطع رأس الكفر بغلامين صغيرين، فتراه الآن صريعا تدوسه الأقدام، وضاعت الزعامة وضاعت الأحلام، سقط على التراب الذي طالما كان يحثه في وجوه الضعفاء ويطعمه أفواه المساكين، سقط بعد أن قضى 15 سنة في محاربة الله ورسوله. لم يبق منه سوى عينين، الآن تخيلوه طايح، لم يبق منه سوى عينين، لا يستطيع أن يتحرك، إلا عينيه بقي، أم بك مات نزل فيه شوية روح، بقيت عيناه تتحرك. لماذا جعله الله عز وجل؟ جعل الله عينيه يتحركان كي ينظر مصارع القبر. جعل الله عينيه فقط يتحركان يرى سقوط الطواغيت الآخرين، فهو ساقط على الأرض ويرى أعظم طواغيت في قريش يقعون الواحد تلو الآخر. الآن عندك طاغوت ثاني، طاغوت آخر من قريش يقع الآن بين أيدي المؤمنين، لم يقتل بعد لكنه وقع أسيرا، تراه يهوي إلى الأرض ويسقط سيفه وسقط شركه وما زال حيا، فيقوده فرسان الإسلام أسيرا ذليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل الذي كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يتذكر ذلك اليوم الذي سردناه على مسامعكم، والحديث في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، سأله عروة بن الزبير قال ما أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء؟ قال له عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال والله لقد رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فوضع رداءه في عنقه فخنقه، صور النبي صلى الله عليه وسلم خنقه واحد متر عقبة، فخنقه به خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى، شوف كيف الله حمى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فعندئذ فشلت محاولة دنيئة لعقبة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اليوم يجره علي بن أبي طالب، يسحبه من بين الأسرى كلهم، لأنه نعرف أن الأسرى كانوا 70، تردد النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم ولا يفاديهم سنرى، لكن كان الناس ما تردد فيهم مثل عقبة بن أبي معيط، هذا يقتل. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من للصبية يحلب، من للصبية؟ شو ما قاشي دكان، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله سيك، شو حكم شرعي؟ من قال لا إله إلا الله خلاص، ما تجيش تقول لي يعني لا قالها اتقاء، ماكش أشققت على قلبه؟ من للصبية يفكر فقط الصبية. فذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قبل أن يأمر علي بأن يذبحه بشيء. تعرف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من للصبية النار، النار تأكل وتأكل. فقتله بكلمة قبل أن يقتله بسيفه. وترى طاغوتا ثالثا يرتطم بالأرض، طاح في الأرض، مات قبل أن يموت 100 مرة، عرفتم؟ أمية بن خلف، مات هذا الرجل 100 مرة قبل أن يموت، من وقت اللي كان في مكة مع زوجته وهو ميت. الآن أمية بن خلف يرى أبا جهل قد سقط، لا يستطيع الآن أن يمنعه أبو جهل، فهو اليوم يتلبط بدمائه لعله يمنعه فرسه الشجرة شرا غالي، فرسه اليوم صار غنيمة للمسلمين. وترى عليا خائفا، علي تراه خائفا خوفا شديد، بل سقط من يده السيف من الرعب. تعرفوا ليش؟ أسقطه أحد المسلمين ورماه أرضا. أول سؤال صح، لماذا علي خائف؟ الجواب لأنه سقط منه سيفه ويخشى الآن أن يقتله، ولماذا رماه أحد المسلمين؟ يهدي الحرب. لأن هذا علي مش علي بن أبي طالب، هذا علي بن أمية، هذا علي بن أمية بن خالف، فهم علي بن أمية بن خالف سقط منه السيف وهو إلى جنب أبيه، فأبو جهل ما كاش يمنع الفارس انتهي غنيمة، ولدي الآن وقع في أيدي المسلمين، خلاص علي بن أبي طالب تسأل عنه الآن إنه يشق الصفوف كالليث الهصور، يضرب هذا ما تشاء ويذبح هذا ما تشاء، علي بن أبي طالب من أجرأ الناس من أشجعهم. فجأة خلاص أدرك أمية أنه اليوم ميت، خلاص هو ولد، فجأة شعر ببعض الأمل، قلت لك هذا الله عز وجل ما جاء يقتله حتى أماته 100 مرة، شعر ببعض الأمل وشعر ببقية الحياة وأنه لا يزال هناك أمل في الحياة، فهو يرى من خلال الموت الذي حدق به فرجة اسمها عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد المهاجرين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فما بال أمية مستبشرا وهو يرى عبد الرحمن بن عوف مقبلا وفي يده سيف يقطر دما، المفروض يخاف، ومع ذلك امتلأ أملا. تعرفوا ليش؟ لندى عبد الرحمن بن عوف هو الذي يقص علينا السر، مش تشوف الكلمة على العرب، شفنا ذيك المرة الكلمة شو معناها العهد، ها كلمة كيف رد الله أو كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمن وأباه لأجل العهد الذي بينهما وبين المشرك، كاش رجلا رجلا كلمة كلمة، فانظر إلى العهد بتاع المسلمين. يحدثنا عن ذلك، والرواية تجدونها في سيرة ابن إسحاق وفي صحيح البخاري، نجمع احنا بين الروايات، روى ابن إسحاق من طريق البيهقي والبخاري رواها بلفظ آخر، قال عبد الرحمن بن عوف، اسمعوا القصة من الأول، كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، ومن بعد الصداقة كان فلان صديق فلان صديق، ومع ذلك قتلت، وكان اسمي عبد عمرو، شو اسمه؟ عبد عمرو، هل يجوز التعبيد لغير الله؟ لا، فتسميت حين أسلمت في مكة عبد الرحمن، سمى نفسه عبد الرحمن، فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول يبدأ يا عبد ابن يا عبد عمرو يا عبد عمرو، فأقول فيقول لي أرغبت عن اسم سماك به أبوك؟ يعني كيف بدلت اسمك؟ فأقول نعم، هداني الله إلى الإسلام، فتسميت بعبد الرحمن. فقال أمية إني لا أعرف الرحمن، فإني لا أعرف الرحمن. روح، مضت الأيام والأحداث، وهاجر من هاجر إلى المدينة وبقي من بقي بمكة، كان عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ومارس التجارة حتى كان من شأنه ما كان. فاتصل به أمية، اتصل به أمية قبل أن يهاجر، قال لكم هاجر المدينة صاحبه، وش رأيك نديروا معاملة؟ ما هي هذه المعاملة؟ صاحب بخاري سلم يقول كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صياغتي بمكة، يعني يحفظ لي المال اللي عندي بمكة، ديار ومتاع، هو يحفظ لي عليه. أمية شفنا ذيك المرة اللي كانت عنده تجارة بالشام، كانت عنده تجارة بالمدينة، عنده تجارة بالمدينة، شكون يحفظها له؟ فقال على أن أحفظ له متاعه بالمدينة، شفت العهد؟ ماشي. فلما تكاتبت ذكرت الرحمن، قلت له عبد الرحمن، فقال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكتبته بعبد عمر. فلما كان يوم بدر مررت به، استمع، مررت به وهو واقف مع ابنه علي، عرفت على شبك علي، وواقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده، ومعي أدراع، يعني الغنائم من الفتم شوي السلم، أدراع قد استلبتها لي، السلم رفت السلم، فرآني، يعني هو خلاص قال راح يموت، قلت لكم باللي كان خائف حتى وين تبدلت الوجه نتاعه أشرق شوي. فلما رآني قال عبد عمر، خلاص نجاة عبد عمر، قال فلم أجب، قال عبد الإله، ها لا أعرف الرحمن، هذا ما حشيق الرحمن، شوف هذ الناس متعنتون يا عبد الإله. فقلت له نعم، التفت فقال هل لك في تستطيع أن تجيرني، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك، ويقصد أن ينعس لك، والأقارب تاعي الآن هم يأسوا لك المتاع تاعك بمكة. فقلت نعم ها الله، يعني دوك دافع عليك. عبد الرحمن بن عوف صاحب كلمة صاحب عهد. قال فخرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، خليت الناس قاع ناموا في معسكر تاع بدر، سنرى كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فذهبت لأحرزه لأمنعه، أي لنهربه هو ولده. وتصور طبعا تلك اللحظات كم ارتاحت فيها نفس أمية، جاء سلك وعبك من بين أيدي المسلمين، جاء خرجوا. وتعجب في تلك اللحظة أمية، ما هذه الأيام تحمل لي تارة الموت محقا وأحيانا الحياة محقة. فاطمأن أمية وهو يسير معه، فصار يحدث عبد الرحمن بن عوف عن اللبن الذي سيشربه في إبله. يعني قالوا دكتور وصلني الإبل تاعي، نعطيك لبن ما شاء الله. واسترخت أعصابه، خلاص اطمأن لي عبد الرحمن بن عوف. فاسترسل في الحديث حتى قال يا عبد الإله، قلت نعم. شو يهمه، من الرجل منكم، من الرجل منكم المعلم بريشة، ريشة نعامة في صدره، شكون هذاك اللي كان داير نعامة، هذا اللي يهمك، من هذا المعلم بريش نعام في صدره؟ فقال فقلت له حمزة بن عبد المطلب. فقال ذلك الذي فعل بين الأفاعيل. وهم في ذلك المسير من الليل، خلاص يعني بدأوا يمشي بعد شو عن معسكر ماشي، وهم في ذلك المسير من الليل إذا بصرخة تدوي من بعيد اتسعت لها عيون أمية وابنه، والقلب تاع أمية خرج حتى رآه ربما هو صرخة قلبت أرض بدر كلها على رأس أمية من جديد. يقول عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري فأبصره بلال من بعيد بلال وكم عذبه أمية بن خلف، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فنادى أمية بن خلف أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. هذا الحديث في صحيح البخاري. قال عبد الرحمن بن عوف فخرج ومعه فريقان من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ضحيت بوليده تركت ولده يعني رماه، خلفت لهم ابنه لأشغلهم. شوف الكلمة أعطاها الأبيه ما أعطاها له شيء. فقتلوه، وصلوا بابنه فقتلوه، ثم أبوا إلا أن يتبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك، شوف أبرك يعني يبقى تحت الأرض، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، أعطاه كلمة يعني باش نمنعك مما أمنع منه نفسي، أعطاه كلمة فألقى عليه نفسه. فجاء بلال ومن معه من الأنصار فتخللوه بالسيوف من تحت، صاروا يضربونه من تحت، فتخللوه بالسيوف من تحت حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن يقول رواه الحديث كان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. شفت يعني هنا قتل أمية، ولا تتبع أسانيد أخرى لا تصح. المهم انتهت قصة حياة أمية الآن، انتهى أمية، وانتهت كما انتهت قصص وحياة كثير ممن أراد أن يؤذي المسلمين. هذه نهاية كل طاغية مهما فعل، مهما فعل فسيصير أمره إلى هذا. وانتهت حياته على من كان يتفنن في تعذيبه، بلال بن رباح الذي رأينا أنه اشتراه أبو بكر من تحت الأحجار، اشتراه من تحت الحجر. سبحان الله، يا من دفنت بلالا بالأمس بالحجارة، اليوم سيدفنك بلال في قليب بدر. نعود إلى المعركة، فهي لم تنتهي بعد، فعندكم انتهت زمن، انتهت المعركة والساحة قبلة بالمشاهد، يعني راهي غير تخرجنا في المشاهد. مع سقوط من سقط من الكفار الذين ملأت جثثهم أرض بدر، رأى المشركون ما يحدث لقادتهم وأبطالهم، فأرادوا أن يشدوا على المسلمين في محاولة أخيرة. قال شوفوا يلا نلم أنفسنا ونهجم هجمة رجل واحد محاولة أخيرة لعلنا نفعل شيئا، لكنها كانت محاولة تعد كالانتحار. فانطلقوا كأنهم صح كانوا قويين، انطلقوا كموجة من اللهب تأتي على كل شيء ربما تأخذه، ولكنها هذه الموجة على اللهب وجدت من يطفئها. كان أشجع الناس قد ردهم على أدبارهم، واحد ردهم كلهم على أدبارهم، وخلف هذا الرجل الشجاع تعرفوا شكون؟ سعد بن أبي وقاص الذين كان يقاتل كرجلين، وكان وراء هذا الرجل الشجاع الزبير بن العوام الذي كان يفل الحديد، خلف هذا الرجل الشجاع عمر بن الخطاب الذي كان تهابه قريش، خلف هذا الرجل الشجاع كان هناك حمزة الذي فعل بهم الأفاعيل، كان خلف هذا الرجل أبو بكر الصديق درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الذين صنعوا التاريخ احتموا بهذا الرجل، مرت بهم ساعات ما استطاعوا أن يفعلوا شيء إلا أن يحتموا وراء هذا الرجل أشجع الشجعان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله في المقدمة صلى الله عليه وسلم كلهم وراءه. واستمع إلى ما رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال لما حضر البأس يوم بدر، لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس بأسا، ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم. هجم النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه الصحابة أشجع الناس. وفي رواية ابن أبي شيبة قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. أمام هذا البأس ظهر على المشركين اليأس، لا فعلموا أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم ليس على أرض بدر فقط ولكنه أيضا في سماء بدر. أدركوا أنهم لا يقاتلون وحدهم، وكان في صفوف المشركين جبير بن مطعم يحدثنا عما لاحظه، يقول والحديث في سيرة بن إسحاق بسند صحيح، قال جبير بن مطعم كان لا يزال مشركا، قال والله لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد، البجاد هو البساط، مثل البجاد الأسود أقبل من السماء مثل النمل الأسود، فلم أشك أنهم الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم. وهذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المدد الذي نزل من السماء الثالثة في بدر، ونتحدث عن بعض ما صحب ذلك من قضية الأسرى، ثم إن شاء الله تعالى نتبع ذلك ببعض الدروس المستخلصة. نكتفي بهذا القدر، وهذا هو المجلس الذي يمكن أن نسميه ماذا؟ في قلب المعركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.